طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا توقفنا عند فصل في الكلام على الكفل. الكلام على الكفل الكل خرجها في الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكفينه فرض كفاية، أي تكفين ميت، طبعا كلام معنا. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم وجه المحرم بثوب لا يصف البشرة. طبعا قوله تكفينه أي تكفين ميت فرض كفاية، لما أقول فرض كفاية يبقى فرض كفاية على عموم الأمة، فرض كفاية على عموم الأمة. من علم به وقدر على الأداء تعين عليه. وإحنا قلنا أن القاعدة في مسألة فرض الكفاية فرض عين أن كل فرض كفاية منشأه فرض عين. القاعدة تحفظوها لأنها تخدمنا مش في الفقه الجنائز بس، في كل الفقه. أي فرض كفاية منشأه فرض عين. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني عمل واجب على الأمة لو قامت به جماعة أجزأت عن آخرين. ما لم توفر الأمة هذه الجماعة اللي تقوم بفرض الكفاية تأثم الأمة جميعها. لحظة موت الميت يتعين على الأمة جميعها أن تصلي على الجنازة. يبقى منشأ فرض الكفاية فرض عين. فإن وجد من يقوم بفرض الكفاية تحول من فرض كفاية فرض عين. طيب، اللي تعين عليهم هؤلاء فرض الكفاية أن يقوموا به، لو لم يقوموا به يعود فرض الكفاية مرة أخرى لفرض عين. الكلام ده هيخدمنا كتير، يمكن في الجنائز قليل لكن في الجهاد هتلاقيه كتير جدا. إذا جبهة من الجبهات تحتاج لجنود يقاتل العدو، يصبح الجهاد فرض عين على الأمة. طب وجد من يقوم تحول لفرض كفاية، في أي لحظة قتل هؤلاء أو حيل بينهم بين الدفع
يعود مرة ثانية
فرض عين. وقد يكون فرض عين في جبهة وفرض كفاية في جبهة ثانية، لأن كثير من الناس المسألة بتختلط عليها، عايزها أبيض أو أسود، يا فرض عين يا فرض كفاية. لا، المسألة فيها سعة. وفرض الكفاية نفسه منشأه فرض عين، وبعد تعينه على فئة معينة إن عجزت عن الأداء عاد مرة أخرى لفرضية العين. وصل المعنى؟ يبقى وتكفينه أي الميت فرض كفاية، ها؟ طبعا على من علم به يقينا، من لم يعلم له عذره، أما من علم فيلزمه إما أن يؤدي بنفسه وإما أن يتأكد بأداء من يؤدي عنه. قال والواجب، لما يقول والواجب الذي أوجبه الله تعالى طبعا يقينا وحق الميت، ستر جميعه، يبقى في التكفين مسنون أن نستر جميع الجسد سوى رأس المحرم. يبقى الميت العادي بنستره حتى رأسه، هنستره حتى رأسه، رأسه وجهه رجلاه هنستر كل جسمه. المحرم هو اللي بيستثنى وكذلك المحرمة. ف
يستر حتى الميت العادي يستر
وجهه. ليه المحرم؟ ليه المحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من مات محرما يبعث يوم القيامة على حاله. من مات محرما يأتي يوم القيامة ملبيا. الناس تبقى طالعة يوم القيامة تصوت وتصرخ، ها، وتتمنى العودة، وده طالع يقول لبيك اللهم لبيك. وصل المعنى؟ لذلك المحرم إحرامه في ألا تغطى رأسه، فحتى لو مات يدفن على هذه الحالة فلا تغطى رأس المحرم. المحرمة كذلك لا تغطى بشيء يخمرها، يعني ما يبقاش الغطاء على الوجه يغطي الوجه، لكن يبقى زي حاجة سايبة عشان الناس لا تنظر إليها، لكن أول ما بتنزل في قبرها بيرفع.
ومات العادي بيكشف وجهه بعد أن يدخل القبر؟
لا لا مش شرط. لا لا يا مولانا، انت مش بتكشف وجهه، انت بتفك الرباط بس، تفك الأربطة عشان الجسم بيتمدد، هو بيعمل رباط على رأسه عشان يحافظ على الكفن، ورباط تحت رجله ورباط في وسطه.
ثلاث
الكفن ثلاث أدراج بالنسبة للرجل، هنجي له بالتفصيل.
طيب
ماشي
أسهل المقاطعة بس أنا بتكلم
ماشي. لا لا اللي بيكشف رأسه بس، وهو نص على كده قال لك والواجب ستر جميعه، ستر جميعه الجملة تمت. ده الأصل إن كل الموت بيستر جميعهم رجل أو امرأة ماشي. قال سوى، ولما يقول سوى يبقى ده استثناء، سوى ما عدا ما خلا إلا، كل دي أدوات استثناء. فسوى رأس المحرم يبقى المستثنى رأس المحرم. قال ووجه المحرمة يبقى المستثنى بالنسبة للمرأة مش رأسها، لأن رأسها أصلا بتحرم به، بتلبسه وغطيه أصلا. لكن إيه اللي لا محل إحرام المرأة؟ الرجل يحرم في رأسه فلا يغطي رأسه، المرأة إحرامها في وجهها كفيها فقط، لكن كل جسدها بيستر. فحتى عند الموت وجهها لا يفصل عليه، النقاب نفسه للمرأة أثناء الإحرام منهى عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب والكفيزين في الإحرام. طيب والمرأة اللي يمر عليها الركبان لها أن تسدل، يعني تسدل تجيب الخمار من بعيد من طرفه بحيث أن يمر الركبان، لكن ما يبقاش مفصل على الوجه كما قال ابن القيم وغيره. وصلت؟ وكذلك الحال مع الميت. ولما يقول وجه المحرمة بثوب مش يبقى طبقات، ده هو ثوب واحد، طبقة واحدة مغطي هو الشاه فقط، لكن نجعله عليها مجرد الطريق فقط. لا يصف البشرة، يبقى الستر الجميع بحيث لا يصف البشرة، أي لا يصف لون الجسم سواده وبياضه. يواجب أن يكون من ملبوس مثله، مثل مين؟ مثل الميت. احنا هنجيلها دلوقتي. نوع القماش اللي بنتكفن فيه الموت، الموتى يستحب أن يكون من القطن عشان خاطر يتحمل مص الدماء ومص ما يعرض للجسم، إلا إذا أوصى الميت بدونه. لو جاب له قماشة معينة، بعض الناس بيعمل كده ويروحوا زمزمها ويجهزها ويقول لهم ده كفني، يبقى يكفن فيه ما وصى فيه. ما كفنش، ثلاث أدراج من القماش خطن وانتهت القصة على كده. المبالغة في هذه المسائل غير جيدة، كثير من الناس عايز يجيب حرير وتكفن في حرير، تكفن فيه، في ناس يعني في هذا الميدان الخبل فيها كبير. يعني أنا رأيت بعين رأسي مقبرة، أنا زهلت، اي والله زهلت. واحد من المشاهير جدا جدا في العالم، وكان يعني بيعتبروه الشيخ مشايخ الطرق الصوفية في اوروبا بحالها، لما مات في مصر، يعني هو المغرب اصلا، امرأته جعلت القبر مش رخام، قصر. اولا القبر نفسه من تحت رخام، وجه القبر كله، حوائط القبر كلها رخام، غرفة مغلقة حط فيها تكييف، تكييف سبلت بتكييفه هو نايم، تكييف في المقبرة حط له تكييف، وأنوار أشكال وألوان، وجابت عربيته المرسيدس اللي كان بيركبها وحطتها قدام باب المقبرة وعليها حارس مقيم، وكل سنة تجدد رخصة تلزقها فيها عشان المرحوم لما يقوم يوم القيامة يلاقي عربيته موجودة جاهزة. هذا خبل، هذا خبل.
هو موصيه ولا هي من نفسها؟
هذا خبل يا مولانا، لا نعلم، احنا رأينا المشهد بس، فمشهد ملفت الحقيقة. ايه طبعا في هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، عن تجصيص، تجصيص الطلاء،
طلاء بالجص،
بالجص الجير، الجير مسته النار، ومعظم بياض ده معمول بالجص، وضحت؟ ده منهي عنه. لكن لو قطعت حجر طبيعي من الجبل وحطيته ما فيش حركة، لأن ده لم تمسه النار. وذلك أغلب المقابر في أغلب بلاد المسلمين الغطاء بيتحط من حجر، غطاء القبر نفسه، المجاديل مصنوعة من حجر، المجدول نفسه اللي بيحطوه فوق المقبرة بيبقى جاي من حجر، واللي بيحطوه ورا ظهره حتى لو كان لحد غالبه الطوب نفسه بيبقى مقتطع من الجبل، طوب الأبيض إيه؟ ايوه. لكن المبالغة طبعا ايه. قال ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصل الميت بدونه، اي بدون ملبوس مثله، ويكره من في اعلى من ملبوس مثله، يعني يبقى طول عمره لابس قماش قط ويجي لما يموت يبص الدفن في حرير. ها فطبعا الكلام ده مش مكروه في حقه. وقال ويكره أن يكون أعلى ملبوس مثله،
الحرير للحي،
الحرير المحرم على الحي، من باب أولى الميت. طبعا هنا في لفتة الميت وتجهيزه، مؤنة التجهيز نفسها على من؟ الأصل أنها من ماله وتستقطع قبل قسمة المال،
سواء أوصى أو لم
يوصى. أوصى
الموصى،
ما معهوش مال خلاص حد يتبرع له.
لا الورثة،
أيوة الورثة بيتبرعوا له،
الورثة
بس اسمه
واجب عليهم، لأنه كما أن له ميراث.
أيوة أيوة مولانا،
تدوا الغرامة يعني.
هو بيقول لو ما كانش عنده مال، يعني ليس له ما يورث، فقير أو معدم، خلاص واجب على ابنه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي كلام عام، لو مات ميت غريب وفي بلد غريب ومفيش لا ابنه ولا في غير ابنه يتبرع له من غير حرج. ولذلك الفقهاء كلامهم ان مؤنة تجهيزه تقتطع من رأس ماله اقتطاعا قبل تقسيم المال وقبل توزيع الديون، لأن خلي بالنا قبل الديون كمان. أي ليه؟ لأن ده حقه في ماله.
لكن حكاية العادة والصوام والشيخ والكلام ده ملناش
فيه، اللي يعمل الكلام ده يتحمله هو، ده يتحمل به الوزن. الكفن الكلام ده 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 تجهيزه، ده اللي يقتطع من رأس ماله. ايوه
يعملوا الولي من كلامه يعني.
لا ايوه الحاجات دي بيشتغلوا
الولي
ها. فطبعا بيقدم هذا حتى على الديون التي فيها عقوق العباد، لو عليها قرش، القرش اللي هو المبلغ اللي بيدفع في القتل الخطأ او في سواء دية او في الجروح، اللي في الجروح يسمى القرش وفي القتل يسمى الدية، لو عليه دين تجهيزه يقدم عليه على اي دين كان. طب ان لم يكن له مال، المسألة اخترحها، يبقى ممن تلزمه نفقته هو، لو ابوه عايش يبقى يلزم ابوه، اخوه عايش يبقى يلزم اخوه، ابنه عايش يلزم ابنه. طبعا في مذهب الحنابلة قالوا الا الزوج، لانه لا يلزمه كفن زوجته عنده ولا مؤنة تجهيزها. ليه؟ لان بمجرد ما ماتت حل له الزواج بغيرها، يعني هو متجوز اربعة وماتت واحدة، لحظة موتها يتجوز الرابعة، يبقى يتولى أمرها ولي أمرها، أو إن كان لها مال تكفى من مالها.
وتحرم عليه منذ خروج الولي. على كده شيء السر
فيها الخلاف.
هذا شيء السر
فيها الخلاف، لأن بعضهم قال إن إذا ماتت ما زالت في عدته، فاللي جعل لها عدة أجاز له أن يغسلها وأجاز له أن يكفن. فإن لم يكن له ولي يقوم بتجهيزه فمن بيت مال المسلمين، إن كان البيت مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو متاعا فهو لورثته، ومن ترك عيالا أو ضياعا فإلي وعلي. النبي يمثل بيت مال المسلمين. يبقى اللي ترك دين لا يقوى أبناؤه على سداده يلزم بيت من المسلمين يتولى عنه أو يقطع عنه. طب إن لم يكن لهم بيت مال، أو كان فيه بيت مال بس تعذر سداد، فعلى كل مسلم عالم به أن يقوم بالمساعدة في تجهيزه. وصل المعنى؟ أنا درجتها لكم كلها عشان تبقى إيه مراحلها ذكرت. قال المصنف: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. هنص عليها. 3 لفائف بيض من قطن. ليه 3 لفائف؟ السنة بالنسبة للرجل في 3، وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل الموت اللي دفنه مات في عصر. إلا الشهيد طبعا، الشهيد اللي احنا بينا بالأمس إن ليه استثناء، وأنه كفن على حاله الذي هو عليه. فإذا كان توبه حتى ما يبطلوش ما بنضيفلوش توب في ثيابه. بل ثبت في الحديث أن اللهم صل على سيدنا محمد مصعب بن عمير مصعب لما مات، وكان خلي بالنا مصعب بن عمير أصلا ابن غنى، وكان من أغنى أغنياء مكة، وكان الفتى المدلل، وكان له مشية خاصة به بيسموها مشية مصعب. فلما أسلم وزهد في الدنيا، وطبعا يعني سبحان ربي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول رسول له، أول مبعوث رسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإسلام في المدينة. يعني جل من أسلم من الأنصار كان على يد مصعب، منهم سعد بن معاذ وغيره، كل دول يعني في ميزان مصعب بن عمير. بل أول سفير للمسلمين خارج بلاد المسلمين سيدنا مصعب. يعني كان أمره عجيب سبحان ربي، استشهد في أحد وكان هو حامل اللواء، اللي عقب اللواء له النبي صلى الله عليه وسلم والدهوله مع وجود النبي في المعركة، لكن كان حامل اللواء مصعب. وكانت زوجته حمنة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش.
كان عديل النبي صلى الله عليه وسلم.
كان عديله.
كانت
إيه؟ كان زوجته.
كان زوج
مصعب. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من أحد، كان أول من لقي حمنة، فبدأ يواسيها. القادة الكبار الثلاثة اللي قتلوا كلهم ملمسين مع حمنة. حمزة خالها أخو أمه، وعبد الله بن جحش أخوها شقيق، ومصعب بن عمير زوجها. وذلك هتلاقي في أحد كل قتلة أحد في مقبرة، والثلاثة دول في مقبرة واحدة، دول الثلاثة القادة. القادة ثلاثة أسود من أسود الإسلام. حمزة بن عبد المطلب، عبد الله بن جحش حمزة خالها، عبد الله بن جحش أخوها، مصعب بن عمير زوجها. فحتى كان في موقف طريف، الرسول لما لقيها قال: يا حمنة أعزيك، وبدأ بخالها لأن هو مقدم، قال: أعزيك في أسد الله في أرضه، خالك حمزة بن عبد المطلب. يقول الراوي: فثبتت. قالت يا رسول الله لا أقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله وإنا إليه راجعون. حمدت واسترجعت. قال وأعزيك في أخيك أسد الله الثاني عبد الله بن جعش. قالت إن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عند المقدار، أسأل الله أن أجرنا في المصيبة أن نخرج من خير منها، وإن الله وإنا إليه راجعون. قال أعزيك في زوجك فولولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان، مهما عظمت مكانة الخال أو الأخ الزوج له مكان خاص. وضحت؟ فالشاهد أن السيدة حمسة حمنة كانت ملمسة مع الثلاثة، وأنا حمنة بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته وأخت مراته سيدنا مصعب عديله. فالشاهد لما مات سيدنا مصعب النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثوبه قصير انغطى به رأسه كشفت ساقيه، وانغطى به ساقيه كشف أعلاه. فقال غطوا بثوبه رسول بكى وقال لقد رأيت مصعب في زينته في مكة واليوم يلبس ثوبا لست جسده، خمروا به رأسه وغطوا ساقيه بالإزخر نبات.
نظرا لعدم وجود شيء ولا لأنه يدفن على
هيئته؟ يدفن على هيئته؟ شيء يدفن على هيئته.
علمنا مثلا من الأصل أنهم لم يجدوا ما
يكفنوه
به،
لم يجدوا حتى ولو لم يجدوا الأصل أنه يكفن بالثياب
على وضع.
فقوله أو السنة تكفين الرجل في سلاسل فائف بيض من قطن، يعني البياض كما جاء في الحديث خير بياض خير ثيابكم بياض، فكفنوا فيه موتاكم. فالمسنون ان احنا نبحث عن ثياب البيض والقطن بالذات كما ذكرت، لاني والقطن مشهور به مصر من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى القباطي. اشهر بلد بالقطن من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى القبطية، الثياب اللي معمولة من القطن كانت تسمى القبطية نظرا لأن اسم مصر في هذا التاريخ كان اسمها إيجبت.
ما
إيه؟ إيجبت وقبط، إيجبت معناها قبط. ففي فترة معينة مصر كانت تسمى مصر كلها اسمها إيجبت أو تسمى قبط، وكان الشعب المصري كله يسمى الشعب القبطي. فكلمة القبط لا تعني النصارى،
أهل مصر
يعني أهل مصر كلهم. النصارى في أهل مصر في القبط كانوا لا يمثل 1%.
هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟
قبل الإسلام.
وش دينهم قبل الإسلام؟
من أيام سيدنا موسى كان اسمهم القبط. لا لا، كان ديانتهم لهم ديانات أخرى، النصارى منهم كانوا قليل.
حتى أثناء
والنصارى أثناء الفتح الإسلامي كانت خاضعة لدولة الروم،
كان غالبيتها نصارى.
لا بالعكس، نصارى مصر الأصليين ديانتهم أرثوذكسية، يبقى النصارى أرثوذكس، كان عددهم لا يصل لواحد في المية. اللي كان محتل البلد نصارى الروم وكانوا كاثوليك، فساموا نصارى أرثوذكس العذاب حتى شردوهم. بابا النصارى الأرثوذكس كان يسمى بابا الكرازة المنقوصية بالإسكندرية، كان دي الكنيسة الرئيسية بالنسبة له. هرب من الإسكندرية واختبأ في قنا، وأرسل لعمر بن العاص يستغيث به من نصارى الروم الكاثوليك. في الفتح الإسلامي هو اللي طلب يستغيث بسيدنا عمر بن العاص. ابن عمر بن العاص لما تحرك لمصر بنى حكمه على هذا، وكان هذا من دهاء عمر. سيدنا عمر لما فرغ يعني فرغ مع جيوش المسلمين من فتح الشام، بلاد الشام عانوا فيها معاناة شديدة، فتح دمشق استغرق وقت، فتح حلب استغرق وقت، فتح حماة استغرق وقت طويل معهم. فكانوا خرجوا من فتح بلاد الشام منهكين جدا، سيدنا عمرو كان له نظرة ثاقبة وفيه دهاء شديد جدا، بل هو أحد دهاة العرب الثلاثة. فنظر نظرة تانية. شعب مصر في هذا الوقت كان أكبر حاضرة عربية معروفة كعدد سكان. يعني أنت متخيل أن الصحابة اللي اتحركوا من مدينة عشان يفتحوا العالم يوم غزوة الأحزاب كان عددهم كام؟ غزوة الأحزاب الفاصلة، قبلها ما كانش في خروج برا المدينة، وبعدها كان خروج لما رد الله الذين كفروا والأحزاب معهم في غزوة الأحزاب. قال النبي لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. فما بدأ الغزو خارج المدينة إلا بعد الأحزاب. الأحزاب سنة 5 الهجرة. كم كان عدد المسلمين في الأحزاب؟ 3000 صحابة. 3000 الرجال، 3000 فقط غير النساء. فالشاهد أن كان عدد محدود. سيدنا عمرو بن العاص لما نظر شعب مصر كان عدده كان في هذا التاريخ 6 مليون. أيوة 6 مليون. في خلف سيدنا عمر وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العدد قريب من هذا، مش كانش بعيد يعني. فستة مليون عشان يدول يدخلوا في الإسلام ويبقوا في ميزان عمرو بن العاص، مسألة بالنسبة له إيه؟ بصلها لقدام للآخرة. فلما فرغ من فتح الشام خاف سيدنا عمر يقول له انتظر حتى يستريح الجيش، فتحرك بالجيش على مصر من غير ما يستأذن، واعتبر دي امتداد لبلاد الشام بحركة ذكية جدا. سيدنا عمر أدركه بكتاب فبعته له وهو في الطريق، وصله الكتاب في الطريق ما رضيش يقرأه إلا لما وصل العريش. لما وصل العريش قرأ الكتاب، فإذا بالكتاب مكتوب فيه بعد حمد الله والثناء والصلاة والسلام والصلاة، قال يا عمرو إن كنت قد بلغت بالجيش العريش فامضي وإلا فارجع. فدي طبعا من كرامات عمرو بن العاص. ولذلك يعني مش مصر بس، ده مصر والمغرب الأفريقي كله في ميزان عمرو بن العاص. ليه؟ لأن بعد ما أخذ التصريح ده من سيدنا عمر بدأ يعد العدة لمواجهة الروم في مصر، فأرسل لبنيامين بابا النصارى أرسل الوفد على أساس يشوف إيه الجيش اللي عنده يضمها لجيشه ويقودها هو وواجبها الروم. فلما أرسل لبنيامين، بنيامين استضافهم كويس جدا. العبارة تقول أحسن قراهم، يعني غدوهم وزبطوهم، ضيفوهم يعني. وفي الآخر بيقول له كم معك من الجيش ينضم إلينا حتى نواجه الروم؟ قال اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فأسقط في يد سيدنا عمرو، لقى نفسه مع كل جيشه 4000 هيواجه منهم 6 مليون. الروم بيحكموا 6 مليون والنصارى منهم أقل 1% الأرثوذكس، فلا يمثل عبء بالنسبة له. فازاي واجه 6 مليون ب4000؟ فأرسل لعمر ساعتها يطلب بقى مدد براحته. أيوه واخد دي رخصة تصريح من أمير المؤمنين، ما عصى أمر أمير المؤمنين سيدنا عمرو. وكان يعني دهاء عمرو من لطف الله على كل شمال أفريقيا. فسيدنا عمر لما جاءته رسالة أن يطلب فيه مدد أرسل له 4 فقط. قال يا عمر أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. مش مصر بس، فاداله تصريح في مصر وما بعدها. ما بعدها دي فتح الله به مصر، قتل استشهد عدد من الصحابة في مصر ودفنوا في منطقة مازال مدفنين الآن في المنيا تسمى البهنسة. قرية تسمى البهنسة. البهنسة دي كانت عاصمة دولة الروم، ودي اللي حصل فيها يعني عدد من الضحايا من الصحابة استشهدوا.
معروفة كيف مكانها؟
معروفة مكانها، أنا رحت زرتهم. فالشاهد إني لما فتح مصر أبقى لحكم مصر لإدارة مفاصيلها معه من الجيش من الصحابة الكبار 500 صحابي. بقية الجيش مع من أسلم من مصر وتهيأ للجهاد وتدرب معهم انطلقوا لفتح المغرب العربي كله. ففتح الله بهم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد والسودان. كل دول دخلوا في كلمة وما بعدها بتاعت عمر.
وجنوب أوروبا
ده أنا بتكلم عن اللي فتح في خلافة عمر. جنوب أوروبا بعد ما سيدنا موت عمر، جنوب أوروبا عقبة بن نافع وطارق بن زياد لما دخلوا كان كلام ده 96 هجرية بعد موت عمر بفترة. وضحت ادعو له ادعو له، هو مازال مختبئ لكن الحقيقة طبعا طول المدة بدأ تأثر فيه صحيا، فادعو له ربنا يخف عنه ويفرج كربه ونجيه. عمرو بن عاص، معاذ بن سفيان، وزيد بن خالد.
من؟
زيد بن خالد.
من الثاني؟
زيد بن خالد
الثاني،
معاوية بن أبي سفيان.
معاوية؟
آه. لا، المغيرة أقل منهم في الدهاء، لكن هم الثلاثة دول أشهر ثلاثة، أشهر ثلاثة. نعم؟
زيد هذا مسلم؟
أي مسلم، صحابة من صحابة.
أيوة.
طبعا نص العلماء على أن هذه الثلاثة هي الأصل في الرجال، ويكره الزيادة، لأن بعض الناس يلبسوه طربوش وبعضهم يلبسوه قميص، الكلام ده الزيادات دي يعني تكره ولا تستحب. والسنة تعميمه بالثلاثة. طبعا هذا القدر يوفر من ماله حتى ولو لم يكن لورثته مال غيره لمن كفن. بس حبيت ايه يعني اطرح القضيه، ما دام طرحها الشيخ يبقى نوضح فيها هذا المسألة. يعني لو لم يكن له مال الا ما يكفي لكفنه يكفن به، والورثه لهم الله. الثلاث لفائف تبسط، يعني احنا بنفرد القماشه هكذا وبننامه في النص ونبدأ اللفافة حواليه. وضحت؟ اللفافة الأولى وبعدين اللفافة الثانية، تبقى عامل زي معشر كرنب كده، كل واحدة لوحدة. يبقى اللفافة الأولى إذا فرغنا منها نبدأ باللفافة الثانية، فرغنا منها نبدأ باللفافة الثالثة. ويبدأ يربط ناحية رجليه برباط عشان خاطر لما يتحرك لا ينكشف منه شيء، وناحية رأسه لو في زيادة في طول الكفن يستحب أن تكون جهة الرأس.
تربط
أو تربط أيضا.
تربط من نهاية الرأس. تربط.
وضحت؟ وبنعمل رباط في المنتصف عشان مع الحركة لا ينكشف وسط. وفي منتصف هو بياخد الإيدين وياخد الوسط. واضح؟ يبقى دي طريقة التكفين الثابتة في السنة. ده بالنسبة للرجل. عشان كده الشيخ قال وتبسط على بعضها. واحدة ورها واحدة. لكن طبعا في الاول بنحط الثلاثه مع بعض، يعني بنبسط على عشان ما مش كل شويه نشيل نحط، احنا بنفرد الثلاثه مع بعض نفس الحجم نفس المساحه. السنه بص يا مولانا، احنا بنفرد الثلاثه هم ونيمناه، بنلف اول واحده بتغطيه بجنب وتروح قافل بجنب الثاني، يبقى كده لفه، تجيب الثانية اهي كده وكده ماشي، والثالثة زيها. ده انت شكل محبتش ده تكفير خالص. وصلت؟ عايز طبعا الشيخ جايب بعض التفصيلات، قال تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني لما يجي النايم بنايم على ظهره عليها، ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر، يعني نجيب ايه الجنب الشمال الاول نغطيه وبعدين نجيب الجنب اليمين في القماشه ماشي، نبدا من ناحيه راسه وبعدين نجي على ناحيه رجله، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شق الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ترد كذلك، ثم الثالثة ترد كذلك. وضحت الطريقة؟ يبقى احنا لما بننيمه هو نايم كده، بنبدأ نغطيه من الجنب الشمال الأول، نلف دي الأول بعدين نلف اليمين ونلف الشمال بعدين نلف اليمين، لا ما خلص ثلاثة. وضحت؟
يعني المرأة باللباس ما وصلنا.
لا لسه جايين للمرأة، استنى اصبر. احنا هناخدها حتة حتة، سامحوني. احنا انا ببسط وعمال اوسع عشان خاطر برضو ايه تبقى الامور واضحة، لان احنا اي واحد فينا عرضة لقريب يموت، لابن يموت، لاخو يموت. اه طبعا. قال وتكفن الانثى، والانثى العلماء الحقوا بها الخنثى، والخنثى الحقيقة في خلاف فيها. الخنثى اللي هو مشكل له رجل وست، فبعضهم الحقوا بالانثى وحط له خمسة، وبعضهم قال لا ينظر للغالب عليه، إن كان الغالب على صفاته صفات الأنوثة يعمل مع أنت مثلا، الغالب على صفاته صفات الذكورة يعمل مع أنت الرجال. وضحت؟ ده باختصار. الأنوثة تكفن في خمسة أسواب بيض أيضا من قط استحبابا. الخمسة أسواب هنعمل لها إزار، عارفين الإزار؟ الإزار اللي بيغطي منتصف المرأة من الشرة لرجليها تحت، زي الإزار اللي احنا بنلبسه في الحج، هذا يسمى الإزار، واللي إخواننا اليمنى مشهورين به من أشهر الناس بالأزر أهل اليمن. وضحت؟ وأهل الجنوب في الجزيرة. فالسن إيه؟ لا القماشة بتلفها على وسطها التحتاني. أيوة هنود
الشكل ده كده؟
أيوة نفس الشكل. فالإزار يبقى ده اسمه لباس لوحده، يبقى أزرناها لفين نصفها الأسفل لوحده. وضحت معي؟
لما نشوف ما هي أصحابها،
من أم صحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لبس إزار، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار. فكان اللي بيغطي منتصف الأسفل يسمى الإزار، واللي يغطي منتصف الأعلى القماشة اللي يلفها على كتافه من فوق تسمى الرداء. وأنت في الحج بتلبس الإزار والرداء. هو لباس الحج كان ده لباسهم في الأيام العادية، وبعضهم كان بيلبس الإزار وعليه قميص من فوق زي مثل البدله بتاعك.
بس متعب كل شويه يفك وبتاع.
بل في حديث ام عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. شد مئزر الحبل بتاعه وربطه كويس عشان خاطر المجهود انه يبذل ما يقعش منه. وبل في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ازاره خيلاء.
نعم.
فقال أبو بكر يا رسول الله إزاري يسقط من جانبه. سيدنا أبو بكر جسمه رفيع وكل ما يربط الإزار جنب منه يقع لأنه ملوش وسط. قال يا أبو بكر لست منه، لست من من يجر إزاره خيلاء وانت بيقع، يعني ده انت صاحب عذر فيه. مولانا
احنا ندخل في مسائل شايفنا
ايه
ندخل يعني الحديث ده فيه اشكال. هل هو قال لست منهم عشان الإزار بتاعه بينزل، ولا ان هناك استثناء ان الذي تجاوز للخيلاء هو
استثناء لأبي بكر؟
هو هو ممكن فقهيا يقال ان هذا الاستثناء خاص بأبي بكر، ممكن يقال هذا عام في كل من يسقط إزاره كأبي بكر.
مش يسقط، هو اصبح طويلا ولكن ليس
يا 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 مولان يا مولان لا يا مولان أبو بكر إزاره ما كانش شيء تحت الكعبين،
الأصل إنه فوق،
الأصل إنه فوق، لكن كان بيقع منه. أول ما بيقع على طول جنب منه واقع.
يعني الخلاصة في
الخلاص الخلاصة إنه لا يجر إزاره خيلاء أبدا، دي الخلاصة. فإن سقط إزاره منه كما سقط إزار أبي بكر فأحسبه ممن يستثنى، يبقى صاحب عذر لان هذا الامر خارج عن الاراده.
يا مولانا احنا بنلبس هدوم طويله بتنزل
يا مولانا، ما تاخدش الحديث على انك انت تعلل به لنفسك.
انا مش بعلل،
خطا موجود.
تعلم الحكم لو كان
الخطا ده قائم وخاص اهل يعني اهل هذه البلاد كله اغلبهم بيخلي ازاره تحت الكعبه.
الاسبال
الاسبال عادي،
يعني الاسبال هذا مرض
يا مولانا كله بيفصل وبيقول له خليه تحت.
لا لا
اللي سامحني، يعني انا بروح افصل بقول له خليه فوق الكعب، خلاص خلصت. بس
انا كده ايه مش كنت بقعد في العربيه من فتره فبقول للراجل قال لي يا عمي قلت له انا مطوق خلاص من هادي انا مش عارف اوصل له هندي مش عارف اوصلها ازاي.
يبقى المرأة لها خمسة أثواب: الإزار، وبعدين خمار، فبتلبس خمار بيغطي الرأس ومنطقة الصدر كلها. وضحت معي؟ يبقى الإزار والخمار هيقوم مقام التوب لوحده، لكن اسمهم قطعتين، الإزار والخمار. ثم قميص. القميص بنجيب القماشة دي بدل ما بنلفها بيها بنخليها بطولها، طول جسمها، وبنيجي في نص نقورها مكان الرقبة، يعني القماشة كده بنقورها من هنا وندخل راسها فيها وتلبسها كده. ايوه زي لباس اخواننا المغاربة واخواننا في موريتانيا.
جنبين بتخيطوا مولانا ولا
بتلفوا؟ وضحت معي؟ يبقى لها ازار ولها خمار ولها قميص. القميص يبقى زي الدرع كده مغطيها من فوق لتحت، وده ما بتطلعش منه لان ايديها والميت هيطلع ايديها مني. ميت عم بكلم عن ميت. وضحت معي؟ فالقميص يقينا مع الازار مع الخمار بيغطي الجسم كامل بحيث ما يظهرش منها اي شيء. وبعدين لفافتين يتلفوا حواليها زي الرجل زي الرجال. يبقى ليها خمسة: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ده الرجل لف يتلف فوق الكلام ده كله، فوق الخمار وفوق الإزار وفوق القميص. وضحت؟ بحيث ان يبقى جسمها محكم احكام شديد في اللفة، ما يظهرش منها اي شيء. بل رغم هذه الـ 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 يعني الأقمشة الخمسة، السيدة فاطمة الزهراء لما رأت نعش المتوفى رضي الله عنها وجزى الله بها عن خدزاء اللهم صل وسلم بك، لما رأت المشهد تألمت. ليه؟ لأن الثياب دي كلها لا تمنع تجسد جسد المرأة، صحيح لا تكشف عورة لكن هتجسد. فقالت: لا تفعلوا بي هذه السنة، اجعلوا على نعشي غطاء. فسنت، كانت اول من سنت في الاسلام هذه السنة، ان يجيبوا حديدة على شكل قبة يحطوها فوق النعش نفسه بحيث هي تبقى داخل هذا التجويف لا يرى حتى تجسد الجسد. فكان اول من سن هذا الغطاء على النعش كانت السيدة فاطمة الزهراء،
ومستمر لحد الان.
ومستمر الان.
هو النعش يبقى مغلع يعني في حاجه مبقاش مكشوف يعني؟
لا لا، هو الرجل مكشوف.
لا بس المراه
السنه في الرجل انه مكشوف. النصارى بيحطوا صندوق يقفلوا عليه، لكن النصارى دول المجرمين، دول المجرمين بيحطوا له مسمار في غطى النعش نفسه عشان لما ينتفخ يفقع بطنه، خليه يفش ما يزيدش عن حجم معين. احنا الاسلام نهنا الكلام ده. بعد نخلي بالك في اوروبا يشيع عنا ان احنا بنقطع بطون الموتى ونطلع اعضائهم ونصدق بيها وكلمة كده، وهذا من اجرامهم وكذبهم على الاسلام وعلى المسلمين. فوجئت لما سافرت اوروبا في كثير من البلاد يواجهوني بهذا الكلام، قلت لهم هذا من كذب النصارى
تبرم الاعضاء.
قلت لهم ليس هناك احد كرم الموتى كما كرم المسلمين، هم هناك يحترموا الموتى جدا، فهم اشاعوا هذا عن الاسلام حتى ينفر الناس من الاسلام.
حرمه الميت حرمه الحي.
النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الميت يتاذى بما يتاذى به الحي، كل ما يؤذي الانسان وهو حي يؤذيه الميت. القول الراجح هذا. قلنا هو تكفر الأنثى كما ذكر الشيخ خمسة أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ويكف والصبي في ثوب واحد. لما يقول والصبي في ثوب واحد يعني وكفن الصبي في ثوب واحد. ويباح لما يقول ويباح أي وباح أن يكفن الصبي أيضا في ثلاثة أسود ما لم يرث غير مكلف من صغير أو مجنون. زي القماشة بتاع الرجل بس التوب بتاع الصبي انت ممكن تلفه بيه 3-4 مرات. نفس التوب القماشة تلف بيه الراجل انت لفه واحدة الصبي هتلفه كم لفة؟ ايوه القماشة نفسها بتاع الكفة معروفة. انت بتقطع قماشة بحيث ان العرض نفسه بيبقى 150 سنتي يقدر يلف الجسم. والطول بيبقى اكثر من مترين. مترين مترين ونص. عشان يجيبه من راسه ورجليه. فالعين نفسه لما تلفه في قماشة واحدة هتلف 3-4 مرات. بس. لكن الصبي تختلف من صبي لصبي. في صبي اللي مؤاخذة يعني سنه 10 سنين وجسمه اكبر منك. فيفضل لسه بس اسواب. لكن لو عيل صغير 3-4 سنين. ثوب واحد يكفي. ففي الأمر سعى والصغيرة في قميص واللففتين. يبقى نعملها قميص بس مش محتاجة غير بخمر وإزار. قميص تلبسه على جسمها أو لففتين. طبعا بالمناسبة دي هيقابلنا حاجة واحنا بنكفن. الرجل اللي بيكفن واللي بيدفن واللي بياخده فلوس. هل هذا يخرج من ماله؟ اللي عايز يبقشش دي من التبرعات نطلعها برا ماله. ماشي.
يقول
لك لازم يحط الفلوس في ايد الميت والمغسل ياخذها منه كان الميت هو الذي اعطاها. طبعا هيك عن الكلام البدع اللي موجوده ان يجيبوا شيخ ويقعد يقرا وياخد فلوس وناس احترفت الكلام ده وتلاقيهم قاعدين في المقرأة عم يقرأ ايات خطا وتلاقيهم جايين لك من كل فج عميق مجرد ما بيشوفوا جنازه. طبعا هذه من البدع المستحدثة التي لا أصل لها. قال ويكره التكفين بشعر وصوف يعني بقماش مصنوع من شعر أم صوف لأنه خلاف ما عليه فعل السلف. قال وبمنقوش يعني يكره أيضا التكفين بشيء فيه زعفران او عصفر او نقش ولو لامرأة لانه غير لائق بحال الميت. الميت احنا مش بنزينه يعني. طبعا في اوروبا بيلبسوه بدلته وبيناموه زي ما هو ويحطوه 3-4 ايام ناس تخش تتفرج عليه تسلم عليه. والنصارى في معظم مرضى العالم عن كده
ما بيطلع ريحة
بيحطوا له مادة تمنع عنه الريح زي النفتالين كده. لكن يا مولانا هم بيهمهم نظافة. سامحني يا انا كنت في اوروبا يعني انا يعني كيف تحتمل التعامل معهم. ما فيش حمام رأيته في اوروبا فيه مية. كل شغال بالمناديل كليكس. فعايشين طول عمرهم والعذرة في ادبارهم. ورجاله ونسوان تتجاوز امرأة وتلاقي ريحتها معفنة وحالتها حالة. يعني هذه الاثار بتقعد من الحمى للحمى من استحمام لاستحمام. كلهم كده. بل كل دول العالم استثنى العالم الاسلامي. كل دول العالم امريكا اوروبا الصين الهند كلهم كده. النظافة بالمنديل كليكس والاثار الباقية تيجي عليها الاثار اللي في التسيرة اللي بعديها وهكذا لغاية ما استحمى. ما بينضفش الا بالاستحمام وبقيت الاسبوع من النت. بل يعني اذكر موقف حدث عندنا في مصر. كان البابا الكبير بتاعهم اللي نفخ شنودة ده كان عامل نعي لأنبا كبير عندهم مات كان اسمه الأنبا بقار. ده عامل له وادي الانبا مقار وعامل له هيصه كبيره جدا. فطالع يعمل له النعي نشره في الاهرام الاخبار الجمهوريه الجرايد كلها. فبيقول ومن مناقب المتنيح انه منذ عامين لم يمس جسده الماء. فنخدت الاعلان وطلعت بها على المنبر في خطبه الجمعه قلت لهم يا اخوانا ومن مناقب المتنيح انه البعيد نتن بقى له سنتين لم يستحم لم يغتسل. سنتين لم يغتسل وبيعتبروا ده من مناقب. بيستحم بايه؟ بيدهن جسمه بالزيت زيت الزيتون الزيت الطيب. تخيل بيدهن جسمه بالزيت ويرجع تاني يدهنه بالزيت ويرجع تاني سنتين ده الزيت بيلعط الجسم نفسه. فمن مناقب متاح انه نتن البعيد.
والغسل هذا ليس من سننه
يا مولانا. ده اللي بيعتبر المسلم اللي بيستندي ده بيعيبه علينا. يقول له انت عمال تغسل دبرك انت يعني دبرك دبر مسلم عمال تحك فيها. فبيعتبروا دي كمان يعني ايه مبالغة وعيب عندهم. لكن الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم.
يا ابني مش مسلم بل
سامحني يعني تحضرني مقولة الله يرحمه رحمة الله سيدنا عبد الله مسعود. الحقيقة لها أثر عجيب في حياتي الشخصية. لما سافرت أوروبا وسافرت أمريكا تشوف النسوان بتوعهم يعني فوتنا بيهم بعض الناس الجمال والبياض والصفار والحمار والكلام. بل فيهم جاء نص قرآني. كان يعني واحد من اللي فيهم شيء من النفاق فرسول الله في غزوة الروم قال له أهل لك في بنات بني الأصفر تيجي تطلع تقاتل معنا ممكن ربنا يكرمنا وتاخد لك زوجة من أوروبيات يعني كده. قال يا رسول الله ذلي ولا تفتني أنا ما تحملش أشوف النسوان بتوعهم دول. ففيه نزلت الآية ومنهم ما يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه جاءت بسبب جمال بنات الأصفر. الجمال ده ابن مسعود قال عبارة جدا قال إن رأيت امرأة فأعجبتك تذكر مناتنها. تذكر دي معفنة هتفكر في تعاشر مين واحدة نتنة ايه حبة الصبيخ وهي البعيدة نتنا. فالحمد لله الذي عافانا وعافى نسواننا يا ابني. احنا نسواننا الطهارة اللي عندنا دي شوف من كل صغيرة كبيرة من حيث تغتسل من الجماعة تغتسل هتغتسل هتغتسل وتستنجي مع كل مرة تتبول صغير. فهيجي لها من فين الريحة؟ بل حتى بعد الحيض يسن لها انها تتتبع اثار الدم داخل الفرج حتى لا يبقى له اثر. وتتتبعه مش بتتبع عادي ده بالقطن وبالمسك يعني لا يشع منها الا رائحة طيبة. لكن تروح تعاشر واحدة ريحتها. الحمد لله الذي عافانا. فتذكروا ما نتن هؤلاء من جميع هتغضوا بصركم على طول تعلموا الاف. فقال اي ويكره بمنقوش ويحرم التكفين بجلد لامر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم امر اللي مات من الشهداء وكان عليه جلد ان يشيل الجلد ويخلوا الكفن بس بالثياب العاديه. لهذا قال بالتحريم للنص اللي سبق.
المزعفر والمعصفر ده ايش الطيب ولا قماش نفسه؟
العصفر والزعفران دي نباتات بتطلع بتعمل لون في الثياب كانوا بيستخدموه في الافراح. الراجل اللي بيتجوز بيروح معصفر الثوب فبدل ما هو ابيض يبقى لونه برتقالي او اصفر. فالعصفر والزعفران بيعمل اللون الاصفر او البرتقالي. ماشي. ايوه هو العصفر ده والزعفران معروف نبات. فكانوا بيستخدموا العصفر والزعفران دول في تلوين الثياب في الفرح.
الزعفران بيستخدم في القهوة الآن.
بل ثبت في الحديث ودخل في أخوه. حديث عبد الرحمن بن عوف لما هاجروا بعدين ربنا كرم في أول يوم تاجر فيه كسب مبلغ وراح تزوج، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم معصفرا ثوبه. فالرسول لما لقاه حاطط عصفر قال ما هي ابن عوف، ما هي ايه حكاية؟ قال تزوجت رسول الله، ما عارف ان ما حدش بعصفر الا يوم الفرح يوم الدخل. قال ما هي ابن عوف؟ قال تزوجت رسول الله. قال كم صدقتها؟ قال مثقال من ذهب. فالنبي احس ان ربحية ابن عوف في لسه فيها وفر، ممكن نشتري وليمة. فقال أولم ولي بشاه وسنة الوليمة مع عبد الرحمن بن عوف.
يعني على العريس ولا
على العريس؟ العروس الزوج.
ما عملش
ايه؟
ابوها عمل او حد
خلاص تجزئ الراجل تبرع له، لكن الاصل انها على الزوج
وعلى قدر استطاعته.
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على سيده زينب بنت جحش بحساء فقط.
حساء
جمع التمر وحساء، ما كانش فيه لحم، وده رسول الله. ففي الامر سعه، اي اكل حتى ولو رز بلبن مهلبيه اي حاجه تجزئ. الفقير عفى الله عنه.
تعملوا كيف معلوم؟
وبعضهم بيعمل شربات الفقراء، بيجيب حبة مية ويزود على الشربات ووزع على الناس شربات، واسمه شربات الفرح خلاص. الإسلام فيه ساعة يا أخوانا، دين الله فيه ساعة. وسع الغني الفقير، قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. دي القاعدة، ما دام عنده ساعة يوسع، ما عندوش ساعة يبقى على قدر وسعه. قال ويحرم أيضا، عطف عليها بحرير ومذهب، يبقى يحرم بجلد، أن يبقى الثياب نفسها من جلد اللي يكفن فيها، ويحرم رجعنا لها إيه؟ أن يكون من حرير أو يكون نفس الثياب مذهبة موجود فيها شرائح ذهب أو غيره، سواء في حق الذكر أو الأنثى. الذهب حلال للمرأة والحلال حلال للمرأة، لكن في الدفن لا. وطبعا ان ترك في حق الذكر والانثى يبقى داخل معاهم الخنثى يقينا.
يا شيخ لو كانت الانثى تتلبس حرير بعدين قتلت الانثى على
طول، ايه
لو كانت لبس حرير مثلا كانت يعني قتلت مع الناس الشده،
ان وجد من القماش ما يغنيها ينزع الحرير زي ما رسول امر بنزع الجلد عن الرجال. ماشي، ما وجدش الا هذا الثوب الحرير ولا املك غيره، ممكن تكفن في المرأة، ودي تعد حال الضروره لا تعنى. وضحت؟ يبقى احنا ايه فرغنا الان من فصل التكفين، فصل الصلاه في الصلاه على الميت. قال والصلاه عليه، لما اقول عليه يبقى معطوف على الميت الحمد لله انا به من الاول. والصلاة عليه فرض كفاية، رجعنا نفس الحكم، يبقى منشأه فرض عين على جميع المسلمين وفرض كفاية على من ايه؟ على من قام به يتعين عليه. وللحديث قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله. يبقى كل اللي شهد الشهادتين أمرنا بصلاة الجنازة عليه، ولو لم يفعل من الإسلام شيئا غير هذا. لأن هيجي معانا في موضوع الصلاة، طب لو منافق فرض كفاية الأمة تصلي عليه
حتى
لو كان منافق، ما نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم نهي شخصيا عن الصلاة عن مجموعة بعينها منافقين، وعلم أسماءهم لحذيفة بن اليمان، ولم يعلن أسماءهم. ما كان بوسع النبي ان يعلن، ما اعلنش. ليه؟ لان لو قال ما حدش يصلي عليه، فلم يعلن. لكن كان مين كاتم السر؟ حذيفه. مين اللي فاطن الموضوع ده؟ سيدنا عمر. وسيدنا عمر كان كرهه للمنافقين ملوش اخر، ملوش حد. فكان يسال الجنازه بتاعت فلان ده من اللي شكك فيهم ده من المنافقين، فيسال حذيفه موجود في الجنازه؟ إن كان حذيفة مولود يصلي سيدنا عمر، حذيفة مش مولود ما يصليش، يصلي على صاحبكم لكن يصلي عليه في النهاية اللي يصلي عليه صحابة. رغم نفاق هؤلاء النفاق كلهم صليت عليهم الجنازة وصلي عليهم الصحابة. كون سيدنا عمر استثني استثنى نفسه وعرف القصة بتاع سيدنا حذيفة وبدأ يطلع وراه ورا حذيفة أين مذهب في الجنائز أخبرك معي موجود يصلي مش موجود ما صليش،
حتى هو كان شاكي نفسه يعني.
أيوه شاكي نفسه هو اللي راح حذيفة قال يا حذيفة أفي المنافقين اسمي رسول لدهم لكم تصليش على الجنازة؟ أفي المنافقين اسمي؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا.
أيوه
طبعا. يقول مجاهد، مجاهد من التابعين، أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، مش عمر لوحده، ده كل صحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه. ربنا يعافينا. فالحديث لما يقول صلوا على من قال لا إله إلا الله، الأمر هنا للوجوب. طبعا الحديث رواه الطبراني وراه أبو نعيم في الفتح.
يعني الشيعة يصلي عليهم؟
إيه؟
الروافض؟
مدام قال لا إله إلا الله يصلي عليهم مولانا، هيصلي عليه
وأمره
إلى الله. بص مولانا، من ترتاب في أمره لك أن تمتنع لكن لا تمنع العباد عليه، تمتنع أنت بنفسك، أنت واحد تعلم من حاله السوء، لك أن تمتنع عنه لكن لا تمنع غيرك، ما تحرضش الناس على الترك. قال واسقط، لما يقول واسقط يعني يسقط فرض الكفاية اللي هو فرض الصلاة على الميت، ويسقط بمكلف ولو أنثى. يبقى لو واحد صلى الجنازة سقط به فرض الكفاية عن الأمة كلها، ولو واحد، حتى ولو كان الواحد ده إيه أنثى وليس ذكر، تسقط فرض الكفاية عن الأمة كلها. وطبعا نقول ولو أنثى يبقى داخل معها برضو الخنثى، يبقى رجل امرأة خنثى مشكل، كل هؤلاء لهم أن يقوموا بفرض الكفاية عن أمة. قال وشروطها، يعني شروط صلاة الجنازة أو صلاة الميت، ثمانية. وشروطها ثمانية، نأخذهم واحدة واحدة. النية، النية طبعا لما يقول النية، النية ليس شرط فيها الإعلان أو الجهر، الأصل في النية الإخفاء. ولذلك عبارة الفقهاء القدامى الحقيقة كانت أدق وأبلغ، ما قالوش النية، قالوا استحضار النية، إنك أنت تستحضر في قلبك أنك تصلي زي صلاة الجنازة على فلان، والنية محلها القلب، فبتستحضر في قلبك نية الصلاة على هذا الميت،
يعني نية الشفاعة له
والشفاعة له والصلاة الصلاة شفاعة،
نية الشفاعة للميت.
أي طبعا، أي طبعا، أي طبعا. فالشرط الأول استحضار النية. التلفظ بالنية يعني الراجح، وإن أجاز بعضهم التلفظ بعض الفقهاء كالإمام أحمد في قول له، لكن الأصل إخفاء النية إلا فيما صرح النبي بالنية فيه وجهر، كما صرح في الحج وفي العمرة، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، فلنا أن نجهر بالنية فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أسر المسر، وده الأصل، الأصل اقتداء واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الأول النية. الشرط الثاني التكليف، إن يبقى المصلي عليه مكلف مش طفل، مكلف يبقى رجل مكلف، امرأة مكلفة، خنثى مشكل مكلف، بالغ، يبقى دم بالغ عاقل مكلف خلاص.
والتكليف هنا المقصود من البلوغ،
البلوغ، البلوغ عند الرجال والحظ عند النساء. الثالث استقبال القبلة، ان احنا نضع الجنازة امامنا ونستقبل القبلة، ما ينفعش نصلي لأي جهة. الشرط الرابع ستر العورة، عورة الميت كاملة، وستر عورة المصلي، لكن طبعا هو الكلام ظاهر السياق الكلام على المصلي نفسه مش على الميت، ماشي، لأنه الصلاة لا تصح مع كشف العورة. طيب لا طبعا مسألة كشف العورة يا إخوانا شرط في كل الصلوات، وصلاة الجنازة صلاة كصلاة الفريضة. وضحت؟ لأن ثبت أن الصحابة كان منهم رقيق الحال من أهل الصف وغيرهم كان لا يملك ثوب يستر العورة، يعني بعضهم كان معلق ما شاف نصه ما تسترش العورة، فإن ستر دبره كشف قبله. فالدرجة أهل الصفة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن اللي لا يملك ستر العورة كامل يكشف يستر القبل، وكان بعضهم إذا سجد كشف دبره، لكن الأصل ستره. ماشي. الشرط الخامس اجتناب النجاسة، أن يكون المصلي نفسه على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر الأكبر، وثيابه أيضا طاهرة، يبقى مطور طهارة البدن طهارة الثياب طهارة المكان اللي هنصلي فيه الجنازة. ماشي. يبقى طهارة المصلي، طهارة بدنه، طهارة ثيابه، طهارة المقعة التي يصلي فيها صلاة الجنازة. الشرط السادس في صلاة الجنازة حضور الميت بين يدي المصلي، فلا تصح على جنازة محمولة، ما بقاش ناس ماشيين بها في الشارع ونقفين نصلي على الجنازة، لكن حطه قدامنا ونصلي عليه. طب إذا كان ميت موجود، طب لو الميت مش موجود يبقى اسمها صلاة غائب. ماشي. أيوة صلاة غائب فيها كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب يقينا على النجاشي، فده أشهر حديث في صلاة الغائب، بل الحديث الوحيد اللي صرح بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب، وكل الفقهاء اللي أخذوا جواز صلاة الغائب أخذوهم حديث النجاشي.
لكن بعض المشايخ قال الصلاة على الغائب في حال كونه مشهور أو زهيد أو مكانة في المجتمع وليس على العوام.
أيوه طبعا. أيوه طبعا، لكن هو خلي بالك يعني هذا الحديث النجاشي طبعا له مكانته. الأصل والقاعدة أن كل مسلم بلغ علم المسلمين أنه مات في مكان حيل بين الناس وصلاة الجنازة عليه لزمهم صلاة الغائب عليه. المسألة مش مسألة ترف، لا ده فيها تفصيل، لأن فرض الكفاية علينا قائم ولا انتهى، قائم وفرض عين على الأمة. طب ما فيش حد صلى عليه، نصلي نحن عليه. وضحت معي؟ يبقى حتى وإن كانت غائب لكن نبقى أسقطنا الفريضة عن الأمة، مش قضية إنه مشهور بس. وضحت معي؟
أنا من مات من الشهداء،
لا كل يوم في بلد. ماشي.
بس في مر يعني إنه الشهيد لا يصلى عليه، صحيح؟
أيوة ما إحنا شرحنا كده امبارح.
الشهيد.
أيوة شرحنا امبارح. لا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه.
تمام. لكن في نص على الصلاة.
في خلاف في الصلاة، لكن
التكفين والغسل هذا معروف.
متفق عليه.
متفق عليه.
الخلاف في الصلاة، هل يصلي عليه ولا يصلى عليه؟
يعني ما فيها نص.
يبقى حضور الميت إن كان بالبلد. الشرط السابع إسلام المصلي والمصلى عليه، المصلي نفسه يكون مسلم والمصلى عليه يكون مسلم، الشهادة نطق الشهادة، لأن الصلاة على الميت شفاعة يقينا، الصلاة على الميت شفاعة. والكافر لا يستجاب فيه دعاء، ننساه بقى. الشرط الثامن طهارتهما المصلي والمصلى عليه الاثنين ولو بتراب لعذر. يبقى إذا لم يجد المصلي على الميت ماء له أن يتمم وصلي على الجنازة. وضحت؟ يبقى دي شروطها السبعة هي.
كذلك الميت لو وجدوا الماء يمموه.
ما احنا شرحنا الكلام ده امبارح.
ايه يعني هنا مثنى طهارته وماء الميت ولا
الميت والمصلي عليه. المصلي والمصلي عليه عشان تبقى العباره ايه. ما اركان الصلاه على الجنازه اركانه سبعه. طبعا لما اقول اركانه سبعه يعني سبعه اشياء. في بعض الروايات بدل ما يقول اركانه قال واجباتها. في روايه في الكتاب نفسه واجباته سبعه بدل اركانه.
وفي فرق بين الركن والواجب.
ايوه طبعا في فرق. في فرق كبير. الركن يدخل في ماهيه الشيء.
ايوه.
الواجب قد يكون عارض عن الماهيه او خارج. الاول القيام من قادر. القادر على القيام يلزمه القيام. طبعا دي مردها لحال المصلي نفسه. ان كان قادر على القيام كما يلزمه القيام في صلاته العادية يلزمه القيام في صلاة الجنازة. اذا كان لا يستطيع القيام له ان يصلي قاعد وان لم يستطع فمضطجع على شق الايمن فان لم يستطع فعلى ايه مستلقى على ظهره ورجلاه جهة القبلة. دي الاحوال اللي هنشرحها بها امبارح ازاي يدفن الميت. يبقى القيام في فرضها فلا تصح من قاعد اذا كان قادر على القيام. وكذلك راكب الراحله يصلي الجنازه وهو في السياره.
نعم.
ها ينزل يصلي.
ايوه.
الشرط الثاني او الركن الثاني التكبيرات الاربع. ان بيكبر اربع تكبيرات. طبعا صلاه الجنازه ليس طبعا كلكم صلاه الجنازه ليس فيها ركوع ولا سجود هي مجرد اربع تكبيرات.
يعني تكبيرات من اركان الصلاه وليس سنه وليس
ايوه طبعا من اركان الصلاه. لو فاتك تكبيره تقضيها عنجلها.
اه لكنها سنه.
لا التكبيرات الأربعة جعلها الشيخ من أركان الصلاة وكلها. فإن طب لو فاتت واحدة ما قضاهاش الشيخ. المذهب قال إن إن فاتته تكبيرة واحدة من أربعة ده ركن عنده. تركها تكبيرة واحدة تبطل صلاة.
لا تحمل الإمام.
لا تحمل الإمام.
كبر الإمام سلم وهو تكبيرة الثانية.
يجيب اللي فات.
وسلم بعد.
أنجلها أنجلها. الشيخ مش هيفوت لك حاجة. ما تستعجل احنا هنشرح واللي يستشكل بعد الشرح هنقوله. الركن الثالث قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة تسن للإمام المنفرد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتح الكتاب. طبعا على خلاف من الفقهاء هل هي ركن ولا هل هي سنة. لأنها صلاة مفروضة فوجبت القراءة فيها. أبو حنيفة خلف. ويسن الإصرار سواء كنت صلاه بليل أو بنهار. يعني يصلي الجنازة بليل لأن احنا مسنون لنا في الصلوات الليل أن نجهر في صلوات النهار أن نسر. صلاة الجنازة لا ترتبط بهذه القاعدة. السنة الإصرار صلاة بالليل صلاة بالنهار تسر. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يفضل الصلاة الإبراهيمية لأن بعد التكبيرة الأولى بنقرأ بفتحة الكتاب. بعد التكبيرة الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دي أركان بالنسبة للصلاة. الخامس بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. طبعا الدعاء أي دعاء لو قلت اللهم اغفر له يجزئك، ولو دعاء واحد اللهم اغفر له اللهم ارحم خلاص أجزئك. فتحت حفظ الدعاء الوارد قوله كله واخبرت معي، مش حفظه أي دعاء له بالمغفرة بالرحمة بالتثبيت، دي أهم ما يطلب للميت في هذا الوقت. السادس السلام، الركن السادس السلام. الركن السابع الترتيب، فيتعين بعد التكبيرة الأولى القراءة قراءة الفاتحة، ويتعين بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين بعد الثالثة الدعاء للمتوفى، الدعاء لأنفسنا وجماعة المسلمين حتى ولو يعني ربنا اغفر لنا ماشي تجزئك.
اللهم اغفر لحينا وميتنا،
هو ده اللي حفظ الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، ثبت هذا خبرك معي. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اي دعاء ثابت يجزئ.
شيخ السلام حنابلة تسليم واحده، هل هو من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
حتى من قالوا بالتسليمتين قالوا الاولى فرض والثانيه سنه ماشي، فلا حرج.
لا لا شيخ، الحال اللي مصعشنا مشكا حال الصحابة صلاة الجنازة، هل هو تسليمة ولا تسليمتين؟
ورد دي ورد دي
ورد الاثنين،
ومن يقول حرج لو صليت بهذه أجزاتك، لو صليت بهذه
أجزاتك تسليمة واحدة.
لا ده الحنابلة لا عدد تسليمة، الجمهور على تسليمتين،
الجمهور على تسليمتين.
الشافعية والمالكية على التسليم، والحنابلة على من تسلمت. قال السابع الترتيب، طبعا زي ما ذكرنا الترتيب ان يراعي بعد الاولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالث الدعاء للمتوفى، بعد الرابع الدعاء لإيه له العموم المتوفى.
استثناء الترتيب في الدعاء هنا قال ولكن لا يتعين تكون الدعاء في الثالثة.
نعم.
في نفس الاستثناء.
نعم.
هل بده يقف بعدها يقف بعد التكبيرة الرابعة؟
إيه؟
بده يقف بعد التكبيرة
الرابعة
ثم يكبر
ويجوز بعد الرابعة، لكن
ويحلم
وتوزع. أيوة عند الحنابلة. عند الحنابلة بعد التكبيرة الرابعة له أن يسلم من غير دعاء. من غير دعاء، لأني دعائك أنت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا دعوت ليك وليه وما دعوتش،
ده من جواب مع الدعاء
وصلت. فحتى لو فتك الدعاء في الثالثة سرحت وما دعيتش، لك أن تدعو في الرابعة. ودي النقطة اللي الشيخ أثرها، إن الدعاء بالذات يعني ما بين الثالثة والرابعة، قلت في الثالثة يجزئك، قلت في الرابعة يجزئك، ليك ولموت المسلم وللميت طبعا باب أولى.
بس أنا مرة قرأت تفصيل إنه لك أن تدعي للميت في الثالثة، وفي الرابعة أن تدعو لنفسك ولعموم المسلمين.
أيوه هو ده مذهب اليهود. قال وصفتها، لما أقول صفتها يبقى صفة صلاة الجنازة، صفتها أن الإمام نفسه يقف فين؟ سنة للإمام أن يقف عند صدر الرجل أو رأسه، وللمرأة عند عجزها، عجزها منتصفها. طب ليه؟ طبعا بعض مشايخنا في العصر الحديث يقول لك لا عشان يستر عورة المرأة عن الناس. طب الإمام حلال ليه يقف قدامها؟ الحقيقة أنا لما تتبعت الأمر ذهلت. أشرف ما في الرجل رأسه وقل صدره، ده موضع العقل فيه والكمال فيه. وأشرف ما عند المرأة عرضها، ولذلك العرب سموا العدوان عليه زنا. يعني زنا، ايه معنى زنا في اللغة؟ تقول العرب زنئت الجبل إذا علوت قمته. فالزنا علو الرجل أشرف ما عند المرأة. عدوانه على أشرف ما عندها. فأشرف ما عند المرأة فرجها المؤمنة اللي صانت عرضها دي، ده من أعظم المؤهلات لجنة ربها. نص حديث أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها إلا قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. هذه المنزلة لم تعطى لأي رجل. حديث أبو بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ثمانية أبواب ينادى من كل باب على أهله، قال أبو بكر يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ قال نعم وأنت منهم. لم يذكر هذا الحق لرجل إلا للصديق إن أنا عليهم أبواب ثمانية. المرأة اللي صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها تنال هذه المنزلة. لندع عليهم أبو الجنة السماء شاءت.
طب إيش الرابط بين وقوف الإمام في هذا المكان؟
لأن ده أشرف ما عند المرأة
الحديث.
ولازم يبقى عندنا هيبة إن هذه المرأة اللي حفظت عرضها دي دي تتشال فوق الأعناق.
الله.
اللي عفت نفسها عمرها دي دي يعني صانت أشرف ما عندها. وذلك عبرت يحضر الموقف سيدة هند في البيعة لما بعد ما فعلت ما فعلت في سيدنا الحمزة في أحد، وجاءت مختبئة حتى لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبايع لما أسلمت خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تبايعني على ألا تشركنا بلا شأن ولا تسرق ولا تزني، أول ما قال لا تزني ما تحملتش، قالت يا رسول الله أو تزن حرة؟ في حرة أصلا عندها شرف عندها قيمة وعندها ريحة الحرارة على نفسها تزني؟ النبي أقرها قال لا يا هند لا تزن حر، لا يا هند لا تزن حر. وده يدلك على
هند بنت
عتبة، هند بنت عتبة هي اللي نازعته في كل كلمة في البيعة رغم أنها جاية مختبئة ومتخمرة نفسها ومنقبة عشان الرسول لا يعرفها، لكن أول ما قالت بيانا على ألا تشرك بشيء ولا تسرق، أول ما قالت تسرق خلت أبو سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدي معروف ولا تزيدي، قال ولا تزنين، قالت أو تزن حلو يا رسول الله، قال ولا يقتلن أولادهن، قالت ربينهن صغارا وقتلتهم كبارا يا رسول الله. في كل كلمة رجعت لأن السيدة هند كانت شخصية قوية جدا، وسبحان من حولها. يعني من أن نص الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام يتفقه، السيدة هند صارت أمة في إسلامها وفي عطائها، وهي لوقف لمعاية وقالت والدي هذا سيد ولا أرضى إلا أن يكون سيدا، لا أقبل له بالدون.
معاوية
وهو في صغره أنا مش عايزك تبقى بني آدم، لا عايزك تبقى قائد الأم، فربته على القيادة من صباه. فمش مش واحد عادي.
ايه ترى بنت
ابي شفيع
بنت هند ولا
وحدها؟
ام المؤمنين
رمل. ايه ام المؤمنين استاذ رمل؟
هي امها هند بنت عتبه ولا وحدها؟
لا يحضر من الحقيقه رجعنا لك. طبعا صفتها ان يقف كما ذكرنا في وسط المراه وعند صدر الرجل او عند راسه وان ينوي. لازم نستحضر إذا كان ذكر أو أنثى، لأن إحنا لما ندعو بندعو بالتذكير وبالتأنيث. ثم يكبر تكبيرة الإحرام ووضع يمينها عن شماله وتعوذ ويبسمل ويستفتح، ولا يستفتح لكن بعض الفقهاء أجاز الاستفتاح في صلاة الناس، ويقرأ بفتحة الكتاب ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى محمد اللي هو النصف الثاني التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة سرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه غير تحديد دعاء بعينه. طبعا الأدعية الشيخ يعني فتحها أي دعاء ثابت لنا أن ندعو به، فإن لم نكن نحفظ من ما ثابت شيء فيستحب الدعاء له بالمغفرة والرحمة والتثبيت، ثلاثة دول. ثم يكبر الرابعة يقف بعدها قليلا ويسلم، ده مذهب الحنابلة. مذهب الجمهور أن يدعو من غير حرج، وتجزئ تسليمة واحدة، السلام عليكم، الشيخ قال وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يبقى لو قال السلام عليكم بس عند الحنابلة تجزئ، السلام عليكم ورحمة الله تجزئ، ورحمة الله وبركاته تجزئ. قال ويجوز أن يصلي على الميت، أي من فاتته صلاة الجنازة قبل الدفن إلى شهر وشيء منه، إلى شهر وشيء يعني شهر يومين يوم، يعني يصلي عليه الجنازة بعد ما الدفن.
واحد ما صلى عليه،
واحد ما صلىش عليه الجنازة وجاء متأخر، يذهب لقبره وصلي عليه وفي قبره.
لا يجوز
أي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خادمة تقوم المسجد، فلما مات الصحابة يعني أرادوا أن يعني ما يحرجوش النبي صلى الله عليه وسلم ويحملوني يسيب دعوته وحركته، فغسلوه كفنوه ودفنوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلانة؟ قالت يا رسول الله ماتت يعني دفنها. قال هل آذنتموني حتى أصلي عليها؟ ثم قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة بعد الدفن. فسن لنا هذا، اللي ما أدركش الجنازة له أن يصل للقبر وصلي.
الزمن ما
يصح، هو قال الزمن يطيل لغاية شهر ويوم أو يومين.
لا، لأنه أحيانا سنوات،
شهر ويوم أو يومين، ده مذهب الحنابل. وبعدين قال وتحرم الصلاة بعد ذلك، تحرم الصلاة بعد ذلك دي ملحقة باللي فاتت بالمدة
على المذهب،
على المذهب أي بعد الزيادة اليسيرة على الشهر.
والجمهور
ماشي، خلصنا الفصل، احنا لسه
والجمهور يقول ليش
يا شيخ موضوع الجنازة خد منها وقت طويل يا اخواننا،
الصلاة
هنقف عند فصل في حمل الميت والدفن.
سافرت ورجل قبر أمي ما أصلي عليها؟
زور
أصلي عليها؟
زور
أصلي
عليها؟ إذا ما كانش حد صلى عليها،
لا صلى عليها،
صلوا عليها خلاص، ادعي لها. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.